أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في الحلقات السابقة كان الكلام بالنسبة إلى مقايسة إجمالية بين مدرسة الوحي من جهة والمحاور الثلاثة التي يقوم بها الإنسان في حياته، وهي عبارة عن محور العلم من جهة، ومحور الفلسفة والفكر الفلسفي من جهة أخرى، ومحور الإرفان والإشراق من جهة ثالثة. بالنسبة إلى العلم حاولنا أن نذكر بأنه لا يوجد أي تناف، أي إشكال، أي إشكالية بين العلم وبين مدرسة الوحي، وهذا الشيء الذي أثاره خصوصا أخيرا جملة من الغربين أخيرا، يعني صار تقريبا 3 قرون 4 قرون في الإشكالية بين الوحي وبين العلم، هذا مما لا أساس له. بل أصولا العلم بنفسه خاضع تماما لمدرسة الوحي، كما أن مدرسة الوحي ومرادنا هنا هي الشريعة المقدسة الخاتمة على مشرفها آلاف التحية والسلام، تؤكد على الجانب العلمي وتحرض المسلمين على ابتغاء العلم. بل حينما ننظر إلى بعض الآيات، الآيات في ذلك كثيرة والروايات كثيرة، لعل آية واحدة تكفينا في هذا المجال، وأنه كيف الشريعة المقدسة تؤكد على هذا الجانب. في الآية المعروفة التي يعرفها الكل يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أولا في الآية المباركة الرفع، يعني رفع الإنسان، يعني أن الإنسان يرتفع إلى مكان سامي، إلى مرحلة عالية. هذا الرفع نسب إلى الله سبحانه وتعالى، يرفع الله. خلال الحلقات السابقة بمناسبات شرحنا هذه النقطة، أن هذا تعبير قرآني، وحاصل هذا التعبير القرآني إذا أراد القرآن أن يؤكد على نقطة، وأن هذا الشيء في أعلى درجات ما يتصور يسنده إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا في القرآن الكريم موجود في مورد واحد: نار الله الموقدة. إسناد النار، يعني حينما يقول النار من الله، يعني نار لا يتصور لها بديل في العالم البشري، يعني كل ما نتصور الآن في الدنيا من شمس، من حرارات، من أفضل مثلا براكين مثلا، بالنسبة إلى نار الله لا شيء. هذا مصطلح قرآني، إذا أراد القرآن أن يؤكد على شيء ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما في الآية الأخرى بالنسبة إلى النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في القرآن الكريم جنتي فقط توجد في هذا المورد، في بقية الآيات جنات عدن منها التعابير، وأما جنتي يعني الجنة المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى فقط في هذا المورد، وهذه جنة ليس لبشر الآن يتصورها. فحينما يقول يرفع الله الذين، يرفع الله يعني الله سبحانه وتعالى يرفع، يعني أنتم تصوروا كل الوجود، العالم بجميعه، بكراته، بشمسه، بقمره. طبعا تعلمون أن هذه المنظومة الشمسية التي نحن نعيش فيها جزء يسير من مجرة كبيرة، هذه المنظومة الشمسية تسير في ضمنها. تقريبا هذه المجرة تحتوي على 2 مليار كرة وسيارة ونجمة، ومجرات عشرات مئات من هذه المجرات في الوجود موجودة. يعني الإنسان أصلا لا يستطيع أن يتصور حجم هذا الوجود الباهر العظيم الذي أبدعه الله سبحانه وتعالى. فحينما يقول يرفع الله الذين آمنوا، يعني أن الإنسان يصل إلى درجة إن الله سبحانه وتعالى بجميع ما له من أشياء في الوجود، بجميع حقائق الوجود، بجميع مراتب الوجود، يرفع هذا الإنسان. فطبعا بطبيعة الحال لا يتصور هناك يمكن لبشر يرتفع إلى درجة أعلى من هذه الدرجة. إذا فرضنا أن الله مباشرة يريد أن يرفع شخصا فلا يتصور أن تكون هناك درجة أعظم من ذلك. ومن الغريب أن الآية المباركة بعد أن تنسب الرفع إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله هو يرفع يذكر طائفتين، يعني هناك طائفتان الله سبحانه وتعالى رفعهما على كل الوجود، على كل ما يتصور من أنحاء الوجود الله سبحانه وتعالى رفعهما في هذا المستوى. فالله سبحانه وتعالى في هذا الوجود بهذه السعة يرفع طائفتين من البشر. الأول المؤمنون، يرفع الله الذين آمنوا، والطائفة الثانية العلماء والذين أوتوا العلم. ثم أعجب من ذلك الله سبحانه وتعالى ما أنه نسب الرفع إلى نفسه وهو الذي رفع هاتين الطائفتين المؤمنين والعلماء، لم يذكر أي مقدار، يعني كأنما درجات الرفع مما لا تتناها، درجات كثيرة جدا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، درجات، لاحظوا لم يذكر درجة، درجتين، عشر، خمسة، مئة، ألف، كأنما لا يتصور للدرجات حد. أنا ظاهرا في هذه الحلقات نقلت عن هذا المؤرخ المعاصر الأمريكي فيل دوراند، له كتاب قصة الحضارة، هو يفسر التاريخ حسب الحضارات مو حسب الأشخاص مو حسب السلالات. مثلا الحضارة الصينية، الحضارة الإيرانية، الحضارة الإسلامية، الحضارة المسيحية، هو يفسر التاريخ حسب الحضارة. يقول في قصة الحضارة أن الحضارة الإسلامية لا مثيل لها في التاريخ أبدا، يعني لا نجد في التاريخ حضارة استطاعت أن تسير هذه باصطلاح النتائج الضخمة، التقدم الحضاري الباهر في خلال فترة وجيزة جدا. فلا نستطيع أن نقول أن مدرسة الوحي باصطلاح في تناف أو في إشكالية مع العلم. نختصر هذا المقدار ونكتفي بهذا المقدار وندخل في المحور الثاني وهو مدرسة الفلسفة. طبعا تعلمون أن هذه الحلقات لم باصطلاح ليس تحضيرها على أساس أبحاث تخصصية فنية دقيقة، نتكلم بمقدار مناسب مع الثقافة العامة اصطلاح. أولا إجمالا الفلسفة عبارة عن جهد بشري لمعرفة حقائق الأشياء ولإعطاء تفسير جامع وموحد للظواهر المتعددة. يعني الإنسان في حياته كان يعيش هذه الحالات، يرى أشياء متعددة، مثلا رأى أن مثلا ماء في ظروف معينة تجمد، أو الماء في ظروف معينة صار مغلي، مثلا وصل درجة في حرارة معينة غلى الماء صار غليان، الماء صار بارد، الماء صار دافئ، أو مثلا بدن الإنسان صار فيه سخونة وحمى، أو بدن الإنسان صار قويا وهلم جا. فهذه ظواهر متعددة في حياة الإنسان. الفكر الفلسفي أساسا على هذه النقطة يحاول الفكر الفلسفي أن يوحد هذه الظواهر المتعددة ويعطي تفسيرا وتحليلا لهذه الظواهر المتعددة. مثلا من هذه الظواهر المتعددة الفكر الفلسفي يعطي تفسير بأنه هناك قانون، قانون العلية والمعلولية، وعلى ضوء قانون العلية والمعلولية كل ظاهرة تلاحظونها في حياتكم هذه الظاهرة لها علة. فالماء إذا غلى الماء لها علة، أفضل درجة الحرارة وصلت إلى 100، إذا جمد الماء كان في الفريزر أو في المجمد مثلا وجمد الماء، إذا صار بدن الإنسان فيه مثلا عفونة، هذه العفونة سبب لأنواع الحمى وما شابه ذلك وهل مجرى. فالفكر الفلسفي عبارة عن محاولة لإطلاع الإنسان على حقائق الوجود، طبعا بمقدار القدرة البشرية. هذه خلاصة مختصرة عن تفسير الفلسفة، طبعا هناك أبحاث مفصلة، غرضنا التلخيص. وطبعا بعد انتشار الفلسفة خصوصا في العالم الإسلامي تقريبا من أواخر القرن الثاني وجدت هذه المشكلة أن الفكر الفلسفي ينافي مع الدين. طبعا ينبغي أن يقال أن الأفكار الفلسفية كانت مختلفة. فهناك جملة من الفلاسفة كانوا يؤمنون بالله قبل الإسلام، فلاسفة اليونان، وجملة من الفلاسفة الإلحاديين لا يؤمنون بالله، جملة من الفلاسفة كانوا يؤمنون بقانون العلية مثلا، جملة من الفلاسفة ما كانوا يؤمنون بقانون العلية. فحينما نتكلم عن مسألة التنافي يعني أفكار مخالفة، مثلا طبعا الفيلسوف الملحد الإلحادي طبعا يخالف الشريعة، يخالف مدرسة الوحي، بخلاف الفيلسوف الموحد. لكن مع قطع النظر عن هذه الجهة، بما أن التفسير الفلسفي تفسير لظواهر الحياة، حتى الفيلسوف الموحد كان يتصور أنه يستطيع أن يعرف الأشياء وحقائقها أحسن من الفكر الديني. فهناك مدارس فلسفية مخالفة مع الدين و مدارس فلسفية تتصور بأنها فوق التصور الديني، فوق الوحي، فوق مدرسة الوحي. ولذا من دخول الفلسفة الغربية في ذاك الزمان اليونانية إلى العالم الإسلامي في القرن الثاني حصلت هذه المشكلة. ولذا صار هذا التصور بأن الفكر الفلسفي على جانب مخالف مع مدرسة الوحي. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نشرح هذه النقطة وأنه لا أساس لهذا التصور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.